أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. رغم المطالبات الكثيرة اللي كانت قبل 2005 وبعد 2005 اللي كانت بتنادي بتعديل القوانين أو تغييرها مثل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني والقوانين التي تتضمن حصانات كثيرة والتي ساعدت في مسألة الإفلات من العقاب، إلا أنه في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير المقلوع وبداية المرحلة الانتقالية لم تشهد تعديل للقوانين بالصورة التي كان يأمل فيها الناس. لمعرفة الأسباب التي حالت دون تعديل هذه القوانين في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، سنلتقي اليوم بالأستاذ المحامي نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير آنذاك لنعرف منه هذه الأسباب. أهلا ومرحب بك أستاذ نبيل أديب في برنامج العدالة الانتقالية، وابتداء أنا عايزين نعرف منك شنو الأسباب التي حالت دون تغيير القوانين وتعديلها في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر وانت كنت رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير.
هو الحقيقة كان سوء فهم عن بعض القانونيين الثوار. هذا الفهم مبني على فكرة الشرعية السورية، وكانوا يعني أنا مفتكر أنه كثير من الناس يقول لي لا ما نصلح القوانين لحد ما تتم محاكمة السيونيو والإنقاذ وكذا، وأنا كان رأيي أنه أصلا الشرعية الثورية هي تنتهي بالاستيلاء على السلطة، لأنه الشرعية الثورية بتعني عدم التزام بالدستور، وهذا عدم الالتزام ناتج في تقديري من أنه الحاكم ما ملتزم بالدستور، لكن بمجرد ما تم الاستيلاء على السلطة أو بمجرد ما سقطت السلطة الاستبدادية ما في أي معنى، لأنه الثوار أو الناس الذين يدعوا للثورة بأي شكل من الأشكال أن يتبنوا أي حاجة خلاف الشرعية الدستورية، لأنه أصلا المسألة في النهاية هي مسألة حقوقية. السياسيين بيقولوا دائما ميالين لأنهم يبطشوا بأعدائهم، لكن الحقوقيين يوفروا العدل لأعدائهم كما يوفروا لأنفسهم، يعني الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لا تتجزأ، لذلك أصلا لم يكن هناك رغبة في الإصلاح القانوني بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه. وهذا يعني ما تنبأ به دكتور أمين مكي المدني الله يرحمه في مؤتمر أوغندا عام 99، تنبأ بأنه إذا كان جاءت الفترة الانتقالية سننقسم إلى سياسيين وحقوقيين، وكان في رأيه أن السياسيين الآن بيتبنوا المشاريع الحقوقية لأنهم هم خارجون، ولكن إذا أتوا للسلطة حتغريهم بأنه يبطشوا بأعداء الثورة كما يقولون. أنا ضد البطش عموما، وضد أنه أي شخص يحاكم بقانون غير عادل، لذلك لم يكن أصلا في نظري جائز أو مشروع الإبقاء على هذه القوانين، ولعل قصر النظر ضبناه الآن أنه تركنا قوانين ممكن يتم محاكمة الناس بها نفسهم.
يا أستاذ ذكرت بأنه الوضع لم يجري في ما يخص تغيير القوانين بالشكل الذي تتمنوه أنتم القانونيين، أمنيتكم كانت التغيير يكون كيف؟
نحن أمنيتنا هو حسب ما موجود في الوثيقة الدستورية يتم الملائمة بين القوانين وبين الدستور. الوثيقة الدستورية محددة الحريات العامة، وهذه الحريات العامة اللي هي جات في باب وثيقة الحقوق يجب أن تتلاءم معها كل القوانين، أي قانون بخالف ذلك، يعني مثلا مادة 50 من القانون الجنائي تتحدث عن انتهاك النظام الدستوري، وهو كلام غامض، يعني المادة ما بتذكر أنه كل من يستعمل القوة بغرض الوصول إلى السلطة أو كلام يكون واضح منه نوع الجريمة، إنما هي بتتكلم على أنه كل من يقوم بفعل يكون من نتيجته انتهاك النظام الدستوري ولم يقدم طوال نظام عمر البشير شخص حاول يعمل انقلاب بهذا هذه المادة، إنما يقدم من ينتقد النظام، من يتحدث عن النظام. وكنا دائما بنسأل المتحرك، يا أخي أنت الشخص ده لقيت معه دبابة، لقيت معه متريوز، لقيت معه شنو، وما مشت المحاكمات، ما مشت، لكن كان بتأدي دور أنه يقبض على الشخص ويستمر في الاعتقال 5-6 شهور وبعدين تسقط التهمة. هذا ما كنا نرغب في تكراره أبدا، كنا نعتقد وأنا شخصيا
أشرت لأنه كل ما كنت تتمنوه هو ملائمة القوانين بالدستور اللي هو الوثيقة الدستورية. العوائق شنو المنع تغيير القوانين؟ يعني هسي لو رجعنا للتجربة بنلقى في إطار القانون الجنائي كان في تعديلات، ما عنده كان في منادى بإلغاء هذا القانون من 2005. قانون الأمن الوطني كان موجود، الحصانات اللي بتمتعوا بها أفراد الشرطة في قانون الشرطة كانت موجودة. المعوقات شنو خلت إنه رغم الأصوات اللي كانت بتنادي لسنين بإصلاح القوانين وإلقاء بعض القوانين في الفترة الانتقالية وإنتوا موجودين في اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما تم التعديل ده، الجهة منو العاقد؟
السلطة، اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما كان عندها سلطة. نحن اقترحنا اقتراحات كثيرة، وأنا كنت أتولى رئاسة اللجنة القانونية للحرية والتغيير. عندي كتاب منشور في السوق عن الإصلاحات الواجب تفعيلها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الكتاب ما تم منه أي حاجة، ما حصل التعديلات الواجبة اللي هي احنا قلنا هذه يجب تشريعها بأسرع فرصة. وعملنا اقتراحات، أنا قدمت أكثر من مشروع تعديل، قدمت مشروع بتاع قانون المواكب والحريات العامة، وهذا قانون تمت إجازته بواسطة اللجنة القانونية في التجمع الوطني الديمقراطي منذ أيام عمر البشير من سنة 11. هذا القانون وأجيز في اللجنة، كان فيها فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفطاحل بداية الزمن ده. على أي حال لم يتم هذا. السلطة السياسية مكونة من المكونين المدني والعسكري لم تكن تريد تفعيل هذه المقترحات، وبالتالي اصلا القانون بيجيبه وزير العدل يخطه في مجلس الوزراء، يتم مناقشته، يطرح في الاجتماع المشترك وايجاد. هذه التعديلات ما طرحت اصلا في المجلس المشترك وما حصل. وان كانت تعرف انه السلطه ما كانت دائره تقبل هذه الاصلاحات ولا كانت بتلتزم بالوثيقه الدستوريه.
هل كان لديكم اي دور كلجنة قانونية للحرية والتغيير فيما يخص تعديل قانون الأحزاب وقانون القوات المسلحة وقانون الصحافة والمطبوعات والتعديلات القانون الجنائي اللي تمت في وجود السلطة الحسي؟ قلت أنت ما عندها رغبة دي، كان عندكم دور؟
والله كان قدمنا يعني بشكل فردي، قدمت بعض المشاريع، لكن اللجنة القانونية كانت بتستخدم في مسألة تعيين رئيس القضاء، تعيين واجتماع والاجتماع، اجتماع والاجتماع، ووقتها كله كان مشغول في مسائل السلطة ولم يكن يسمع اقتراحاتها، ما كان بتتنفس. حتى التعديل بتاع الدستور أنا انتقدت تعديل الدستور، ورغم ذلك أجيز، وإحنا ورينا أنه لا يوجد سلطة للاجتماع المشترك في أن يعدل الدستور، عدلوه بهذا الشكل. يعني أن إحنا خلينا نقول أن السياسيين لم يكونوا يقبلوا بما يقترحه الحقوقيين.
سمح يا أستاذ، قيام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة بأعمال المجلس التشريعي ألم يكن هو بالاستناد على الوثيقة الدستورية ذاتها أم ماذا؟
ليس صحيحا أنه الوثيقة الدستورية سمحت للمجلس المشترك أنه يشرع. الوثيقة الدستورية خرقت حتى يتم ذلك، لأنه الوثيقة الدستورية بتقول أن السودان بلد ديمقراطي برلماني تعدد، لا يعقل أن يكون بدون برلمان. والوثيقة الدستورية جاءت في السلطة التشريعية قالت يتكون المجلس التشريعي في خلال 90 يوما من سريان هذه الوثيقة، وجعلت الاتباع المشترك لحين تكوين المجلس التشريعي. يبقى الناس الذين خالفوا الوثيقة الدستورية ولم يكونوا المجلس التشريعي هم من العمدوا لأنه يستمر الاتباع المشترك في تشريع القوانين، وده كان موضوع احتجاجنا. يا إخواننا وين المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي ميزته أن القوانين تقترح وتناقش أمام الشعب والناس يسمعوا بها ويعرفوها ويشاركوا فيها.
نعم.
أما الاجتماع المشترك فبيتم المناقشة في غرفة مغلقة والشعب ما بيعرفها، والقانون بيطلع والشعب ما بيعرفه ذات. فليس صحيح إذن أن الوثيقة الدستورية سمحت بذلك، إنما خرق الوثيقة الدستورية بواسطة الحكام هو الذي سمح بذلك. كذلك ما تم أن السلطة السياسية لم تكن ترغب في أي رقابة عليها، لذلك ما كانت الأجهزة العدلية لم يتم تكوينها. قانون مفوضيات الأجهزة العدلية الذي أجيز لم يتم تكوينها، ما تم إكماله. المحكمة الدستورية لم يجدد لأعضائها ولم يعين أعضاء جديد، وبالتالي أصبح ما في محكمة دستورية. ده كلها أجهزة في الوثيقة الدستورية ما في. أصلاً الحكام ما عملوا ما عليهم حتى وأنها تكون الأجهزة بتاعتها كلها شغالة.
بمعنى الإجراءات أو التعديلات اللي سموها تعديلات اللي أدخلت على الوثيقة الدستورية هي شكلت قروقات على الوثيقة الدستورية، منها بدت الإشكالات اللي واجهت التعديلات وقيام بعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالقانون كالمفوضيات وإصلاح الأجهزة العدلية وحاجات كثيرة. يعني بمعنى تاني التعديل اللي تم على الوثيقة الدستورية ده أنت بتنظر له كقرق للوثيقة الدستورية.
خليني أوضح الكلام. فرق الوثيقة الدستورية تم بجانبين بمسألتين مختلفتين. الأول أنا ذكرته وهو عدم إكمال أجهزة الحكم ولا المفوضيات. مفوضيات المكتوبة في الوثيقة لم يتم تكوين أي منها كما تعلم إلا مفوضية السلام وعلى غير الطريقة منصوصة عليها في الوثيقة. على أي حال الجزء الثاني التعديل الذي تم في الوثيقة الدستورية أيضا هو غير دستوري، وأخطر ما فيه هو أنه وضع اتفاقية جوبا للسلام فوق الدستور. يعني جاب الغادة 79 على ما أذكر بيقول إذا حدث أي خلاف في حكم وارد في الوثيقة مع حكم وارد في اتفاقية جوبا يسود مع الحكم الوارد في اتفاقية جوبا إلى المدى الذي يزيل هذا التناقض. معنات كده اسمه معنات كده أنه اتفاق بين الحركات المسلحة وبين الحكومة المؤقتة واللي هم الاثنين لا يملكوا حق تعديل الدستور أصلا ويجب عليهم الاثنين أن يلتزموا بالدستور، هم الاثنين أدوا روحهم سلطة تعديل الدستور ووضعوا ما يتفق عليه في الاتفاقية فوق الدستور. ده هو احتجاجي على هذا التعديل، أنه أصلا الاتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة تمشي، ما هي اتفاقية تمشي، إذا كان فيها شيء مخالف للدستور لا يمشي فقط الشيء الموافق للدستور. أما أن يخطوا أنه أي شيء مخالف للدستور يسود ده هو المخالف للدستور. بالنسبة لعدم إكمال أجهزة الحكم والمفوضيات فده على استقلال أيضا هو سبب في أن الوثيقة الدستورية ما تؤدي دورها كما هو مفروض.
هل بتعتقد عدم قيام مفوضية العدالة الانتقالية في زمنه ساهم في الإشكالات الحسية بنتكلم عنها؟ بمعنى تاني هل كان وضع برنامج للعدالة الانتقالية وبداية إصلاح القوانين من داخل هذا البرنامج يعني بكل ما تعنيه العدالة الانتقالية عدم تطبيق المسألة دي هل برضو ساهم في الإشكالية دي؟
نعم، هو هي من أهم المفوضيات مفوضية العدالة الانتقالية، لأنه إذا تمت إنهاء الحرب الأهلية تضميد الجراح هو ضمان لعدم الرجوع تاني للحرب. الحصل أنه بعد اتفاق جوبا كما يعني تعلم بعد اتفاق جوبا ما زال الدم يراق في دارفور, وهذا يعكس أنه ما زالت هناك مرارات وما زالت هناك يعني مسائل تدعو لإراقة الدماء. طبعا العدالة الانتقالية كما تعلم سيادتك هي بتقوم من ركنين, الحقيقة والمصالحة. الحقيقة دي هي المحاسبة في الحقيقة, أنه يجب أن يعترف الجانب بما فعل وأن يقبل أن يعلن اعتذاره عما فعل. وده نوع من المحاسبة نجح في جنوب أفريقيا ونجح في رواندا بشكل خطير. ونحن الحصل عشان أنا نرجع للموضوع الوثيقة الدستورية, الوثيقة الدستورية نصت على تكوين المفوضية لكن لم يتم تكوينها.
سمع يا أستاذ, من خبرتك وتعاملك واحتكاكك في الفترة الانتقالية ووجودك داخل اللجنة, بتنصح بشنو يعني فيما يخص تلافي هذه الإشكالات في المستقبل لو أتيحت الظروف الموضوعية لتطبيق عدالة انتقالية؟ الإجراءات المفترض تكون كيف؟
أنا زي ما ذكرت طبعا ما كان سائدا قبل 25 أكتوبر لم يكن مثاليا, لكن 25 أكتوبر يجب إزالة آثاره كلها. ليه؟ من أجل أنه نعد البلد لنظام ديمقراطي. لا يمكن أن نعد البلد لنظام ديمقراطي بدون مؤسسات دستورية. لذلك فإن الخطوة الأولى من أجل أن المسائل توضع على قدميها هي أن نبدأ بالعودة للوثيقة الدستورية وتفعيل أجهزة الحكم في الوثيقة الدستورية. طبعا الأزمة التي حدثت الآن تحتاج لبعض التعديلات في الوثيقة الدستورية, يعني ده موضوع يعني واضح, وده يجب أن يتم بالتوافق, ويجب أن يتم بالتوافق ومن أجل إقامة حكم ديمقراطي مدني. الطرفين مهمين جدا, ديمقراطي ومدني. فبالتالي ربما يكون هناك سبب لتعديل تكوين مثلا في الوثيقة الدستورية تكوين مجلس السيادة. يعني هذه مسائل تحتاج لعلاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية, والذي ننوه إلى أنه وابتداء من الحلقة القادمة سيأخذ اسم في الميزان. أنا بشكر الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عدبان المرحلة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر, وبشكركم أنتو كمان لحسن الاستماع والمتابعة, وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج في الميزان لكم مني أطيب التحية.